إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة في الاجتماع في هذه الدورة الطيبة التي تحمل اسم علم من أعلام السنة، ألا وهو شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وهذه الدورات النافعة التي تدرس العقيدة الصحيحة والسنة النبوية الشريفة والفقه الإسلامي وغيرها من العلوم النافعة، فرصة ثمينة على طالب العلم أن يحرص عليها وأن يحتسب الأجر في المجيء وفي الرحلة في طلب العلم في طلب الخير. وإن مما أوصي به نفسي وإخواني، ألا وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالعاقل اللبيب هو الذي يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. وإن من خير ما يشتغل به العبد ألا وهو طلب العلم. طلب العلم خير ما يشتغل به العبد، ليرفع الجهل عن نفسه ويعلم غيره. وأنت في جهاد في طلبك للعلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح ليس من سبيل الله فقد ذهب عقله. فأنت على خير في جهاد، والجهاد مجاهدة النفس، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، على أربع مراتب، وهي ما جاءت في سورة العصر. أولاً، يجاهد نفسه على تعلم العلم النافع، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. ثانيا، يجاهدها على العمل بالعلم. وثالثا، يجاهدها على الصبر في تعلم العلم. ورابعا، يجاهدها على نشر العلم. فنشر العلم وبذله للناس يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. فأوصي نفسي وإخواني وكلنا طلبة علم أن نحرص على ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، كما قال بعض السلف: لا يكن أحدكم سبهللا، أي فارغا لا في أمر دينه ولا دنياه. إذا جلس الإنسان فارغا تأتيه الوساوس ويأتيه الأفكار، فاحرص على ما ينفعك. وأنا أنبه دائما وأوصي نفسي وإخواني ألا تشغلنا هذه الأجهزة، قنوات التواصل، هذه الجوالات، لأنها أشغلت الكثير عن طلب العلم وعن الخير كلمات معادة. فبعض الناس لا هم له إلا استقبال وإرسال. فاحرص على ما ينفعك يا طالب العلم في حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ المتون المختصرات ثم المطولات. احرص على حضور دروس ومجالس علماء السنة. اغتنم وقتك في الكتابة وتدوين العلم وتقييد العلم ومراجعة العلم ومذاكرة العلم مع الإخوة والزملاء. هكذا ينبغي أن تعمر المجالس. أما أن تضيع المجالس في القيل والقال وفي الكلام الذي لا ينفع أو كلام معاد ومكرر، فهذا ذهاب للوقت وذهاب للعمر. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لهداه وأن يجعل عملنا في رضاه جل وعلا. اجتهدوا بارك الله فيكم في طلب العلم، وأعدوا أنفسكم لتكونوا من أهل العلم حتى تنفعوا غيركم من الناس، سواء في بلدانكم أو إما بالخطابة وإما بتدريس العلم ونفع الناس بما تعلم. لا تتجاوز، تعلم بما تعلم. فالناس بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى تعليم العقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة، بحاجة إلى الفقه الإسلامي. يعرفوا كيف الطهارة، كيف يتطهروا، كيف يصلوا، كيف يؤدوا الزكاة، كيف يؤدوا الحج على الصفة الصحيحة. لأن العلم الناس في حاجة إليه كما قال الإمام ابن القيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نسأل الله سبحانه التوفيق والتسديد. نواصل درسنا في ما وقفنا عليه في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. باب الصفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصلاة: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم.
سمت. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الصفوف: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيح: من حسن الصلاة، من حسن الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، يستفاد من الحديث مشروعية تسوية الصلاة، مشروعية تسوية الصلاة، تسوية الصفوف، مشروعية تسوية الصفوف. والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه. كذلك مما يستفاد من الحديث أن مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة تكون باعتدال القائمين بها على سمت واحد، على سمت واحد. وكان الصحابة الكرام يلزق الواحد كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فيلزق كعبه بكعبه، لا تكون المساواة بأطراف الأصابع كما يظن البعض، فهذا قد يكون طويلا وهذا قد يكون قصيرا، يكون يلزق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه. كذلك مما يستفاد من الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث يذكر الحكم والعلة ليبين حكمة التشريع وتنشط النفوس على الامتثال. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمال الصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، بالقول والفعل. كان يعلم الصحابة، يحثهم على تسوية الصفوف، ثم كان يؤدي ذلك بالفعل. فعندما رأى رجلا باديا صدره أنكر عليهم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وسوف يأتي بيان ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث كراهية إعوجاج الصفوف، كراهية إعوجاج الصفوف، فإن ذلك نقص في الصلاة، نقص في الصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة فرض عين على الصحيح، فرض عين على الرجال الأحرار القادرين البالغين. كذلك مما يستفاد من الحديث أكرمه قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، موافقة الملائكة في صفوفهم عند ربهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتراصون في الصف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحديث يدل على سد الفرج في الصف. سد الفرج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كالخلف، أي صغار الغنم، يدخل في الصف، الشيطان يدخل في الخلل في الصف كالخلف كصغار الغنم عندما تدخل. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول فالأول، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وكذلك جاء في حديث الصحيح في حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فيحرص الإنسان على سد الخلل وسد الفرج. ولو كنت في الصف الثاني مثلا وحصلت فرجة في الصف الأول فإنك تتقدم، وهذه الحركة واجبة ولا مستحبة ولا مكروهة ولا إيش؟ مستحبة، لأن الحركة تنقسم إلى أقسام في الصلاة: حركة واجبة وهي إذا كان من أجل اتجاه القبلة يتحول إلى القبلة في الصلاة يجب عليه وجوبا، من كبر إلى غير الاتجاه فإنه يجب عليه يتحول ويكبر إلى القبلة. وثانيا حركة مستحبة وهي لسد الخلل ولوصل الصف، ينتقل من الصف الثاني إلى الأول لسد الخلل، هذه مستحبة. وثالثا حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة. وثالثا حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، هذه مكروهة في الصلاة. وخامسا حركة مباحة وهي الحركة لحاجة في الصلاة، هذه مباح، يقتل حية أو عقرب الصلاة، أصابته حكة، هل جاءته واضطرته لأن يحك في بدنه للحاجة، لا بأس. هذا ما يتعلق بالحركة. ومن ذلك سد الفرج فإنها حركة مستحبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأمر المجرد أو أن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد من القرائن، الأمر يفيد الوجوب عند تجرد من القرائن، سووا صفوفكم، سووا صفوفكم. وتسوية الصفوف ما حكمها؟ محل خلاف بين العلماء. الجمهور من أهل العلم على أن تسوية الصفوف مستحبة، وقال بعض أهل العلم بل إن تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا: دل ذلك على أن التسوية واجبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده كانوا يتفقدون الصفوف ويأمرون بتعديلها، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينظر إلى الصفوف، فمن رآه متقدما أو متأخرا ضربه بالدرة، ضربه بالدرة بالعصا التي كانت معه رضي الله عنه. هذا يدل على أهمية العناية بتعديل الصفوف، حتى أنهم كانوا يوكلون من يعدل الصفوف. وكذلك أثر عن عثمان رضي الله عنه، ينبغي علينا العناية بتعديل الصفوف، العناية بتعديل الصفوف. ويلاحظ من بعض الناس تساهلا في تعديل الصفوف، تجد الصف تكون هناك الفرج بين المصلين، والصحابة كان أحدهم يلزق كعبه بكعبه، بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. بعض الناس إذا قربت كعبك من كعبه ينفر منك ويبتعد، لا، ينبغي أن تلين، لينوا بأيدي إخوانكم، تراصوا في الصف، لا تذروا فروجات للشيطان، يقول صلى الله عليه وسلم، لا تذروا فروجات للشيطان. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استو 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 ثلاث مرات. نعم، الحديث الذي بعده
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نستفيد منه فوائد. من فوائد الحديث سنية التعليم بالفعل، سنية التعليم بالفعل. وقد كان الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح جمع قدح أو جمع قدح، وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى، تكون مستوية مستقيمة، لأنه إذا كان معوجا ربما طاش، كأنما يسوي بين القداح، يكون خط مستقيم صفا مستقيما. نأخذ من هذا سنية التعليم بالفعل، كذلك يؤخذ منه سنية تعديل الصفوف، وقيل وجوب تعديل الصفوف، والعناية بذلك. ينبغي للإمام يعتني بذلك، وقبل التكبير ينظر في الصف ويذكر بتعديل الصفوف. كذلك استفاد من الحديث أن هذا التذكير من وظيفة الإمام ومن مهمات الإمام، كذلك يستفاد من الحديث أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة، موجبة للعقوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. كذلك يستفاد من الحديث أن عقوبة هذا الذنب الذي هو عدم تسوية الصفوف اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. انظر، اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة، فالاختلاف في الصف وفي إقامة الصف في تعديل الصف يترتب عليه اختلاف الكلمة واختلاف القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فتختلف قلوبكم. وهذا جانب مهم. ورحم الله شيخنا النجمي رحمه الله حيث قال في شرحه، يقول: أخي المسلم، انظر وفكر معي، تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطاحنة واستحلال بعضهم لحرمات بعض، سببه التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ثم قال شيخنا رحمه الله: يا أمة محمد، أما آن لكم أن تفيئوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوجه العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟ يا أمة محمد، والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ إلى آخر ما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالاختلاف، اختلاف الاتجاهات، الاختلاف في الصفوف يترتب عليه اختلاف في الاتجاهات وفي المقاصد واختلاف الكلمة. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك استفاد من الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف. كذلك يستفاد من الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدم تسوية الصفوف جزاؤه اختلاف الوجوه والاتجاهات والمقاصد واختلاف الكلمة. فالجزاء من جنس العمل، فاتحاد الصفوف سواء في الجهاد أو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفي الصلاة يكون تسوية ومحاذاة. كذلك يستفاد من الحديث جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة، جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيم للصلاة تكلم، رأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم الحديث. كذلك يستفاد من الحديث أن للإمام أمر أتباعه بالخير، أمر أتباعه بالخير، من يصلي معه الإمام ضامن، يقول صلى الله عليه وسلم، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فالإمام أن يأمر من يصلي معه بالخير، إذا رأى أحدهم متقدم يقول له تأخر، مبتعد يقول له اقترب، وهكذا. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قلنا أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف. لماذا؟ قال العلماء: لأنه كالقائد للجنود، كالقائد للجنود. كذلك مما يستفاد من الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استواء الصفوف استواء تاما في غاية الدقة، وأنه لا يكبر حتى يراقب الصفوف. وأن التقدم ولو كان يسيرا فإنه يخل بتسوية الصفوف، يخل بتسوية الصفوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا باديا صدره، وهو متقدم يعني بقدميه ولا بمجرد صدره متقدم قليل، أنكر ذلك، أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بهذا الوعيد: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا من مهمات الإمام، وينبغي أن يعتني بذلك الإمام. كذلك كان بعض السلف كما نقل أهل العلم يوكل من الناس من يسوي الصفوف، وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وكذلك روي عن عثمان وعن علي رضوان الله عليهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. وكان علي رضي الله عنه يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، كل ذلك من باب الحرص على إقامة الصفوف. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ما معنى عقلنا عنه؟ أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية. رأى أن قد فهمنا أن التسوية واجب، فالعالم طالب العلم عليه أن يعلم الناس قبل ذلك حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني قد أعطانا العلم وعلمنا أهمية العناية بتسوية الصفوف وكيفية تسوية الصفوف، فعلى الإمام أن يعلم الناس كيف يسوون صفوفهم، كيف يكونون في الصف. وهذا من مهمات الإمام، تعليم الناس ما ينفعهم في عقيدتهم، في صلاتهم، في طهارتهم، في صيامهم، في حجهم. مثلا في الحج على سبيل المثال، الإمام قبل الحج في شهر ذي القعدة يعقد له درس في أحكام الحج حتى يتفقه الناس في الحج. لو قام كل إمام بهذه المهمة لقلت أخطاء الناس في الحج وقلت سؤالاتهم في الحج. نعم، لكن عندما يحصل ضعف في القيام بهذا العمل تحصل أخطاء. كون الإنسان يتفقه في الأحكام قبل أن يدخل في النسك وفي غيرها من العبادات هذا أمر واجب. بالنسبة لما يشتهر على ألسنة الناس على أنه حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لا أصل له، ليس بحديث كما قال شيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم، لا أصل له. فيجب العناية بتسوية الصفوف، بارك الله فيكم. كذلك يؤخذ من الحديث أن عقوبة من لم يسوي الصفوف أن يخالف الله بين وجوههم، أي بين اتجاهاتهم، وتختلف كلمتهم، تختلف قلوبهم. نعم. الذي بعده.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول
واليتيم
الله
واليتيم وراءه
صلى الله عليه. وصففت أنا واليتيم وراءه
واليتيم وراءه
والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة.
هذا الحديث استفاد منه فوائد. أولا، صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنفل، مستدلين بهذا الحديث لأن أنسا رضي الله عنه وصف صاحبه باليتيم، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم صحة مصافة الصبي في النفل عملا بهذا الحديث لأنه كان في النفل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء صحة المصافة في صلاتي الفرض والنفل، واختاره ابن عقيل الحنبلي وصححه وصوبه ابن رجب. كذلك استفاد من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن، كذلك استفاد من الحديث استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، كذلك يستفاد من الحديث من قوله فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أن الافتراش يسمى لبسا. فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، الحصير هو مثل السجاد أو بس يكون من سعف النخل، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه قال شيخنا رحمه الله فقد حنث، أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. كذلك يستفاد من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام الاثنين يصلون وراء الإمام، قال النووي وهذا مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه. وورد عن ابن مسعود وصاحبيه قالوا يكونون صفا واحدا ويقف بينهما، وحكى الشوكاني أن هذا مذهب أبي حنيفة، والصواب هو القول الأول أن موقف الاثنين وراء الإمام. كما جاء في حديث جابر وجبار أنهما كانا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا كانت وحدها في صلاتها إلى جنب الرجل اختلفوا في صلاتها إذا كانت بجانب الرجل فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة يعني والأول أظهر يعني الأظهر أنها تبطل القدوة يعني القدوة بالإمام قدوتها بالإمام كأنها صلت منفردة وقيل تبطل الصلاة والأول أظهر كما قال شيخنا رحمه الله. كذلك استفاد من الحديث أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة الأصل فيها الطهارة إلا إذا تبين وظهرت النجاسة. كذلك استفاد من الحديث جواز صلاة الجماعة في النافلة جواز صلاة الجماعة في النافلة. كذلك يستفاد من الحديث جواز الصلاة لقصد التعليم جواز الصلاة لقصد التعليم يصلي بهم ليعلمهم كيف يصلون كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي يصلي بهم ليعلمهم كيف يصلون. كذلك يستفاد من الحديث أن النضح يطلق على الغسل وعلى ما دونه وهو الأشهر قال فنضحته بماء رآه قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فالنضح يطلق على الغسل وعلى ما دون الغسل وهو الأشهر فالأشهر أن النضح يطلق على ما دون الغسل كما جاء في الحديث حديث المذي توضأ وانضح فرجه كذلك يغسل من بول الغلام ويرش في رواية ينضح من بول الجارية وهو أقل من الغسل. كذلك يستفاد من الحديث صحة صلاة الصبي المميز الصبي المميز وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه فهذا محمول عند أهل العلم على الصبي الذي لا يعقل الصلاة وهو دون التمييز ويعرف منه التشويش فالذي دون التمييز لا يكون في الصف. كذلك يؤخذ من الحديث أن المرأة لا تأم الرجال لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم فكيف تتقدم إمامة. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للطبري وأبي ثور فإنهما أجازا ذلك، يعني أجاز المرأة أن تؤم الرجال. والصحيح هو القول الأول، والقول الثاني قول ضعيف لا تقوم به حجة. كذلك يستفاد من الحديث أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين، وكذلك صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كذلك استفاد من الحديث أن موقف الواحد من الإمام عن يمينه، وأن الاثنين فأكثر خلف الإمام. كذلك استفاد من الحديث عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال حيث كانت في الصف الأخير، الصف الأخير، حتى بعد موتها. المرأة إذا ماتت واجتمع رجال ونساء وأطفال فتقدم جنازة الرجال، يكون الرجل الإمام مساوي مقابل لرأس الرجل الميت، وإذا كان أطفال ذكور بعده، ثم كذلك الأطفال نساء في الوسط، وسط المرأة يقابل رأس الرجل، فتكون المرأة آخر شيء، آخر شيء. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، حتى في موتها يكون مكان جنازة المرأة أبعد شيء عن الرجال. وصلاتها كذلك في المسجد، وبالأخص إذا كان المسجد مكشوفا وتصلي النساء وراء الرجال مباشرة. أما لو كانت النساء لهن مصلى مستقل ومنفصل ولا يراهن الرجال فلا، يكون المرأة في الصف الأول لا حرج. كذلك يستفاد من الحديث وهذا كذلك من حديث ابن عباس أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها بل تستحب، كما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عن يساره فأداره عن يمينه، أخذ بشحمة أذنه فأداره عن يمينه، وفي بعض الروايات يأخذه النعاس فأخذه بشحمة أذنه فيوقظه صلى الله عليه وسلم. وهنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، أي بأنس بأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وأقام المرأة خلفنا. ينبغي أن نفقه هذه المسائل. كذلك يستفاد من الحديث قلة الدنيا عليهم وأنهم لم يجدوا أحسن من هذا الحصير عليه الصلاة والسلام، لم يجدوا أحسن من هذا الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما قد صلي عليه واستعمل، وحصير يكون من سعف النخل. وانظر اليوم إلى هذه الفرش الوثيرة والفرش الفارهة، نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمه. كمل هذا الحديث.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، قد ذكرنا بعض فوائده في الحديث السابق، وهو أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام، ولكن اختلف العلماء إذا صلى عن يسار الإمام ما حكم صلاته. فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهب الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، والقول الأول أرجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد الصلاة من أولها، كبر عن يسار صلى الله عليه وسلم، بعد أن كبر بعد ذلك أداره. لو كان الصلاة عن يساره غير صحيحة لما أجاز تكبيره تكبيرة الإحرام، وأمره أن يعيد الصلاة من جديد. كذلك يستفاد من الحديث جواز الجماعة في صلاة الليل، كذلك يستفاد من الحديث أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، والحركة لمصلحة الصلاة لا تفسدها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس عبد الله بن عباس وأقامه عن يمينه، وهذه حركة، وهذه لمصلحة الصلاة لا تفسدها. كذلك استفاد من الحديث جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل إن عبد الله بن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته حائضا، يكون في حالة تكون كأن تكون حائضا، ولا يلحق بذلك الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه كما أشرنا، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة عبد الله بن عباس. كذلك يستفاد من الحديث صحة مصافة الصبي وحده كذلك يستفاد من الحديث حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنه على تحصيل العلم وتحقيقه. عبد الله بن عباس لماذا بات عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي يرى من صلاته وعبادته وقيامه، وكان عبد الله بن عباس حريصا على العلم، ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. كذلك استفاد من الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة، أن ينوي أنه إمام، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي لوحده منفردا، ثم دخل عبد الله بن عباس فأصبح إماما، فلا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة. لو أتيت تصلي لوحدك ثم جاء شخص وصلى معك فالصلاة صحيحة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم فإنه يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة. يرشده بالفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه أو برأسه وأداره عن يمينه، في لفظ أخذ برأسي وفي لفظ فأخذ بأذني وفي لفظ فأخذ بيدي أو عضدي، هذه كلها روايات. وفي بعض الروايات وكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فجاءت غفوة صلي أخذ بشحمة أذني صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام، يعني تصلي أمام الإمام. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أداره من خلفه ولم يدره من أمامه، لأنه لو جاز لكانت إدارة النبي صلى الله عليه وسلم من قدامه أسهل، كانت أسهل من الأمام، لكن أداره من خلفه. كذلك مما يستفاد من الحديث طلب علو المسند من الرواية، طلب علو المسند من الرواية، فإن عبد الله بن عباس كان يكتفي بأخبار خالته ميمونة، كان يكفي أن يسألها ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف يصلي، لكن لم يكتفي بذلك، أراد أن يرى بنفسه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، ما كلم عبد الله بن عباس، إنما أخذ بشحمة أذنه وأداره. لو كان يجوز الكلام لقال له انتقل عن يمينه أو كلام النحو، فدل على أن الكلام في الفريضة كذلك لا يجوز. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النوم اليسير لا يضر، النوم اليسير وهو السنة، كما جاء في الحديث وكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فهذه الغفوة يسيرة لا تضر، لا تضر. كذلك استفاد من الحديث جواز الدخول مع المنفرد، جواز الدخول مع المنفرد، إذا كان إنسان منفرد ودخلت معه فإن ذلك يجوز. وهذه لها أحوال انتقالات، قد ينتقل الإمام من منفرد إلى إمام كهذه الصورة، واضحة؟ الآن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من منفرد إلى إمام، وقد ينتقل من إمام إلى منفرد. كيف ذلك؟ شخص، نعم، يحصل له انتقض وضوء وخرج صح؟ نعم. ويحصل له شيء وقد ينتقل الإمام إلى مأموم. أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعض العلماء إذا جاء الإمام وقد تقدم شخص في أول الصلاة مثلا وأصر الإمام إلى أن يؤم الناس فإن الإمام يرجع ويتقدم الإمام. فهنا الإمام انتقل من إمام إلى مأموم. وقد ينتقل من مأموم إلى إمام. إنسان يصلي مع الجماعة جاء في الركعة الأخيرة يصلي مع الإمام سلم الإمام ثم قام يكمل، ثم جاء شخص آخر وصلى معه، صلى مع هذا المأموم، فهذا المأموم انتقل من مأموم إلى إمام. وهذا مبحث الانتقالات في الصلاة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة في الاجتماع في هذه الدورة الطيبة التي تحمل اسم علم من أعلام السنة، ألا وهو شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وهذه الدورات النافعة التي تدرس العقيدة الصحيحة والسنة النبوية الشريفة والفقه الإسلامي وغيرها من العلوم النافعة، فرصة ثمينة على طالب العلم أن يحرص عليها وأن يحتسب الأجر في المجيء وفي الرحلة في طلب العلم في طلب الخير. وإن مما أوصي به نفسي وإخواني، ألا وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالعاقل اللبيب هو الذي يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. وإن من خير ما يشتغل به العبد ألا وهو طلب العلم. طلب العلم خير ما يشتغل به العبد ليرفع الجهل عن نفسه ويعلم غيره. وأنت في جهاد في طلبك للعلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى الغدو والرواح ليس من سبيل الله فقد ذهب عقله. فأنت على خير في جهاد، والجهاد مجاهدة النفس، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله على أربع مراتب، وهي ما جاءت في سورة العصر. أولا يجاهد نفسه على تعلم العلم النافع، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. ثانيا يجاهدها على العمل بالعلم، وثالثا يجاهدها على الصبر في تعلم العلم، ورابعا يجاهدها على نشر العلم. فنشر العلم وبذله للناس يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. فأوصي نفسي وإخواني وكلنا طلبة علم أن نحرص على ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، كما قال بعض السلف: لا يكن أحدكم سبهللا، أي فارغا لا في أمر دينه ولا دنياه. إذا جلس الإنسان فارغا تأتيه الوساوس ويأتيه الأفكار، فاحرص على ما ينفعك. وأنا أنبه دائما وأوصي نفسي وإخواني ألا تشغلنا هذه الأجهزة، قنوات التواصل، هذه الجوالات، لأنها أشغلت الكثير عن طلب العلم وعن الخير. كلمات معادة، فبعض الناس لا هم له إلا استقبال وإرسال. فاحرص على ما ينفعك يا طالب العلم في حفظ كتاب الله عز وجل، وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ المتون المختصرات ثم المطولات. احرص على حضور دروس ومجالس علماء السنة. اغتنم وقتك في الكتابة وتدوين العلم وتقييد العلم ومراجعة العلم ومذاكرة العلم مع الإخوة والزملاء. هكذا ينبغي أن تعمر المجالس. أما أن تضيع المجالس في القيل والقال وفي الكلام الذي لا ينفع أو كلام معاد ومكرر، فهذا ذهاب للوقت وذهاب للعمر. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه جل وعلا. اجتهدوا بارك الله فيكم في طلب العلم، وأعدوا أنفسكم لتكونوا من أهل العلم حتى تنفعوا غيركم من الناس، سواء في بلدانكم أو إما بالخطابة وإما بتدريس العلم ونفع الناس بما تعلم. لا تتجاوز، تعلم بما تعلم. فالناس بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى تعليم العقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة، بحاجة إلى الفقه الإسلامي. يعرفوا كيف الطهارة، كيف يتطهروا، كيف يصلوا، كيف يؤدوا الزكاة، كيف يؤدوا الحج على الصفة الصحيحة. لأن العلم الناس في حاجة إليه، كما قال الإمام ابن القيم: أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نسأل الله سبحانه التوفيق والتسديد. نواصل درسنا في ما وقفنا عليه في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. باب الصفوف. باب الصفوف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصلاة: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم.
سمت. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الصفوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيح: من حسن الصلاة. من حسن الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، يستفاد من الحديث مشروعية تسوية الصلاة، مشروعية تسوية الصلاة، تسوية الصفوف، مشروعية تسوية الصفوف. والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، كذلك مما يستفاد من الحديث أن مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة تكون باعتدال القائمين بها على سمت واحد، على سمت واحد. وكان الصحابة الكرام يلزق الواحد كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، يلزق كعبه بكعبه، لا تكون المساواة بأطراف الأصابع كما يظن البعض، فهذا قد يكون طويلا وهذا قد يكون قصيرا، أو يكون يلزق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه. كذلك مما يستفاد من الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث يذكر الحكم والعلة ليبين حكمة التشريع وتنشط النفوس على الامتثال. لقد أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمال الصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، بالقول والفعل. كان يعلم الصحابة، يحثهم على تسوية الصفوف، ثم كان يؤدي ذلك بالفعل. فعندما رأى رجلا باديا صدره أنكر عليهم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وسوف يأتي بيان ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث كراهية إعوجاج الصفوف، كراهية إعوجاج الصفوف، فإن ذلك نقص في الصلاة، نقص في الصلاة. كذلك مما يستفاد من الحديث فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة فرض عين على الصحيح، فرض عين على الرجال الأحرار القادرين البالغين، كذلك مما يستفاد من الحديث أكرمه قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، موافقة الملائكة في صفوفهم عند ربهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن حديث جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتراصون في الصف. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحديث يدل على سد الفرج في الصف، سد الفرج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كالخلف، أي صغار الغنم، يدخل في الصف الشيطان، يدخل في الخلل في الصف كالخلف كصغار الغنم عندما تدخل. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول فالأول، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وكذلك جاء في حديث الصحيح في حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فيحرص الإنسان على سد الخلل وسد الفرج. ولو كنت في الصف الثاني مثلا وحصلت فرجة في الصف الأول فإنك تتقدم، وهذه الحركة واجبة ولا مستحبة ولا مكروهة ولا إيش؟ مستحبة، لأن الحركة تنقسم إلى أقسام في الصلاة، حركة واجبة وهي إذا كان من أجل اتجاه القبلة يتحول إلى القبلة في الصلاة يجب عليه وجوبا، من كبر إلى غير الاتجاه فإنه يجب عليه يتحول ويكبر إلى القبلة. وثانيا حركة مستحبة وهي لسد الخلل ولوصل الصف، ينتقل من الصف الثاني إلى الأول لسد الخلل، هذه مستحبة. وثالثا حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة. وثالثا حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، هذه مكروهة في الصلاة. وخامسا حركة مباحة، وهي الحركة لحاجة في الصلاة، هذه مباحة، يقتل حية أو عقرب الصلاة أصابته حكة، هل جاءته واضطرته لأن يحك في بدنه للحاجة، لا بأس. هذا ما يتعلق بالحركة. ومن ذلك سد الفرج، فإنها حركة مستحبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأمر المجرد أو أن الأمر يفيد الوجوب عند التجرد من القرائن، الأمر يفيد الوجوب عند تجرد من القرائن، سووا صفوفكم، سووا صفوفكم. وتسوية الصفوف ما حكمها؟ محل خلاف بين العلماء. الجمهور من أهل العلم على أن تسوية الصفوف مستحبة، وقال بعض أهل العلم بل إن تسوية الصفوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا: دل ذلك على أن التسوية واجبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده كانوا يتفقدون الصفوف ويأمرون بتعديلها، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينظر إلى الصفوف، فمن رآه متقدما أو متأخرا ضربه بالدرة، ضربه بالدرة بالعصا التي كانت معه رضي الله عنه. فهذا يدل على أهمية العناية بتعديل الصفوف، حتى أنهم كانوا يوكلون من يعدل الصفوف. وكذلك أثر عن عثمان رضي الله عنه، ينبغي علينا العناية بتعديل الصفوف، العناية بتعديل الصفوف. ويلاحظ من بعض الناس تساهلا في تعديل الصفوف، تجد الصف تكون هناك الفرج بين المصلين، والصحابة كان أحدهم يلزق كعبه بكعبه، بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. بعض الناس إذا قربت كعبك من كعبه ينفر منك ويبتعد، لا، ينبغي أن تلين، لينوا بأيدي إخوانكم، تراصوا في الصف، لا تذروا فروجات للشيطان، يقول صلى الله عليه وسلم، لا تذروا فروجات للشيطان. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا 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 ثلاث مرات، نعم. الحديث الذي بعده
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم.
سنت. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نستفيد منه فوائد. من فوائد الحديث سنية التعليم بالفعل، سنية التعليم بالفعل. وقد كان الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح جمع قدح أو جمع قدح، وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى، تكون مستوية مستقيمة، لأنه إذا كان معوجا ربما طاش، كأنما يسوي بنا القداح، يكون خط مستقيم صفا مستقيما. فنأخذ من هذا سنية التعليم بالفعل، كذلك يؤخذ منه سنية تعديل الصفوف، وقيل وجوب تعديل الصفوف والعناية بذلك. ينبغي للإمام يعتني بذلك، وقبل التكبير ينظر في الصف ويذكر بتعديل الصفوف. كذلك يستفاد من الحديث أن هذا التذكير من وظيفة الإمام ومن مهمات الإمام، كذلك يستفاد من الحديث أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة، موجبة للعقوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كذلك يستفاد من الحديث أن عقوبة هذا الذنب الذي هو عدم تسوية الصفوف اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. انظر، اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة، فالاختلاف في الصف وفي إقامة الصف في تعديل الصف يترتب عليه اختلاف الكلمة واختلاف القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فتختلف قلوبكم. وهذا جانب مهم. ورحم الله شيخنا النجمي رحمه الله حيث قال في شرحه، يقول: أخي المسلم، انظر وفكر معي تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطاحنة واستحلال بعضهم لحرمات بعض سببه التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ثم قال شيخنا رحمه الله: يا أمة محمد، أما آن لكم أن تفيئوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوجه العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟ يا أمة محمد، والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ إلى آخر ما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالاختلاف، اختلاف الاتجاهات، الاختلاف في الصفوف يترتب عليه اختلاف في الاتجاهات وفي المقاصد واختلاف الكلمة. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك استفاد من الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف. كذلك يستفاد من الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدم تسوية الصفوف جزاؤه اختلاف الوجوه والاتجاهات والمقاصد واختلاف الكلمة. فالجزاء من جنس العمل، فاتحاد الصفوف سواء في الجهاد أو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفي الصلاة يكون تسوية ومحاذاة. كذلك يستفاد من الحديث جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة، جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيم للصلاة تكلم، رأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم الحديث. كذلك يستفاد من الحديث أن للإمام أمر أتباعه بالخير، أمر أتباعه بالخير، من يصلي معه الإمام ضامن، يقول صلى الله عليه وسلم، والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فالإمام أن يأمر من يصلي معه بالخير، إذا رأى أحدهم متقدم يقول له تأخر، مبتعد يقول له اقترب، وهكذا. كذلك مما يستفاد من الحديث كما قلنا أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف. لماذا؟ قال العلماء: لأنه كالقائد للجنود، كالقائد للجنود. كذلك مما يستفاد من الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استواء الصفوف استواء تاما في غاية الدقة، وأنه لا يكبر حتى يراقب الصفوف، وأن التقدم ولو كان يسيرا فإنه يخل بتسوية الصفوف، يخل بتسوية الصفوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا باديا صدره، مو متقدم يعني بقدميه ولا به، مجرد صدره متقدم قليل، أنكر ذلك، أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بهذا الوعيد: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا من مهمات الإمام، وينبغي أن يعتني بذلك الإمام. كذلك كان بعض السلف كما نقل أهل العلم يوكل من الناس من يسوي الصفوف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وكذلك روي عن عثمان وعن علي رضوان الله عليهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي رضي الله عنه يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. كل ذلك من باب الحرص على إقامة الصفوف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: في صحيح مسلم: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه. ما معنى عقلنا عنه؟ أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية. رأى أن قد فهمنا أن التسوية واجب، فالعالم طالب العلم عليه أن يعلم الناس قبل ذلك، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني قد أعطانا العلم وعلمنا أهمية العناية بتسوية الصفوف وكيفية تسوية الصفوف، فعلى الإمام أن يعلم الناس كيف يسوون صفوفهم، كيف يكونون في الصف. وهذا من مهمات الإمام، تعليم الناس ما ينفعهم في عقيدتهم، في صلاتهم، في طهارتهم، في صيامهم، في حجهم. مثلا في الحج على سبيل المثال، الإمام قبل الحج في شهر ذي القعدة يعقد له درس في أحكام الحج حتى يتفقه الناس في الحج. لو قام كل إمام بهذه المهمة لقلت أخطاء الناس في الحج، وقلت سؤالاتهم في الحج. نعم، لكن عندما يحصل ضعف في القيام بهذا العمل تحصل أخطاء. كون الإنسان يتفقه في الأحكام قبل أن يدخل في النسك وفي غيرها من العبادات، هذا أمر واجب. بالنسبة لما يشتهر على ألسنة الناس على أنه حديث: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لا أصل له، ليس بحديث كما قال شيخنا الشيخ أحمد وغيره من أهل العلم، لا أصل له. فيجب العناية بتسوية الصفوف. بارك الله فيكم. كذلك يؤخذ من الحديث أن عقوبة من لم يسوي الصفوف أن يخالف الله بين وجوههم، أي بين اتجاهاتهم، وتختلف كلمتهم، تختلف قلوبهم. نعم. الذي بعده.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا لأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله.
واليتيم وراءه.
صلى الله عليه. وصففت أنا واليتيم وراءه.
واليتيم وراءه
والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة.
هذا الحديث استفادوا منه فوائد. أولا، صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنفل، مستدلين بهذا الحديث لأن أنسا رضي الله عنه وصف صاحبه باليتيم، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم صحة مصافة الصبي في النفل عملا بهذا الحديث لأنه كان في النفل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء صحة المصافة في صلاتي الفرض والنفل، واختاره ابن عقيل الحنبلي وصححه وصوبه ابن رجب. كذلك استفاد من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن، كذلك استفاد من الحديث استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، كذلك يستفاد من الحديث من قوله: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أن الافتراش يسمى لبسا. فقمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، الحصير هو مثل السجاد أو بس يكون من سعف النخل، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه قال شيخنا رحمه الله فقد حنث، أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. كذلك يستفاد من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام، الاثنين يصلون وراء الإمام. قال النووي وهذا مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، وورد عن ابن مسعود وصاحبه قالوا يكونون صفا واحدا ويقف بينهما. وحكى الشوكاني أن هذا مذهب أبي حنيفة، والصواب هو القول الأول أن موقف الاثنين وراء الإمام كما جاء في حديث جابر وجبار أنهما كانا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا كانت وحدها في صلاتها إلى جنب الرجل، اختلفوا في صلاتها إذا كانت بجانب الرجل، فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، يعني والأول أظهر، يعني الأظهر أنها تبطل القدوة، يعني القدوة بالإمام، قدوتها بالإمام كأنها صلت منفردة. وقيل تبطل الصلاة والأول أظهر كما قال شيخنا رحمه الله. كذلك استفاد من الحديث أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة، الأصل فيها الطهارة إلا إذا تبين وظهرت النجاسة. كذلك يستفاد من الحديث جواز صلاة الجماعة في النافلة، جواز صلاة الجماعة في النافلة. كذلك يستفاد من الحديث جواز الصلاة لقصد التعليم، جواز الصلاة لقصد التعليم، يصلي بهم ليعلمهم كيف يصلون، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي. يصلي بهم ليعلمهم كيف يصلون. كذلك يستفاد من الحديث أن النضح يطلق على الغسل وعلى ما دونه وهو الأشهر. قال: فنضحته بماء، رآه قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء. فالنضح يطلق على الغسل وعلى ما دون الغسل وهو الأشهر. فالأشهر أن النضح يطلق على ما دون الغسل كما جاء في الحديث، حديث المذي: توضأ وانضح فرجه. كذلك يغسل من بول الغلام ويرش، في رواية ينضح من بول الجارية وهو أقل من الغسل. كذلك يستفاد من الحديث صحة صلاة الصبي المميز، الصبي المميز وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه، فهذا محمول عند أهل العلم على الصبي الذي لا يعقل الصلاة وهو دون التمييز ويعرف منه التشويش، فالذي دون التمييز لا يكون في الصف. كذلك يؤخذ من الحديث أن المرأة لا تأم الرجال لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدم إمامة؟ وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للطبري وأبي ثور، فإنهما أجاز ذلك، يعني أجاز المرأة أن تأم الرجال. والصحيح هو القول الأول، والقول الثاني قول ضعيف لا تقوم به حجة. كذلك يستفاد من الحديث أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين، وكذلك صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كذلك استفاد من الحديث أن موقف الواحد من الإمام عن يمينه، وأن الاثنين فأكثر خلف الإمام. كذلك استفاد من الحديث عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال حيث كانت في الصف الأخير، في الصف الأخير حتى بعد موتها. المرأة إذا ماتت واجتمع رجال ونساء وأطفال فتقدم جنازة الرجال، يكون الرجل الإمام مساوي مقابل لرأس الرجل الميت، وإذا كان أطفال ذكور بعده، ثم كذلك الأطفال نساء في الوسط، وسط المرأة يقابل رأس الرجل، فتكون المرأة آخر شيء، آخر شيء. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، حتى في موتها يكون مكان جنازة المرأة أبعد شيء عن الرجال، وصلاتها كذلك في المسجد، وبالأخص إذا كان المسجد مكشوفا وتصلي النساء وراء الرجال مباشرة. أما لو كانت النساء لهن مصلى مستقل ومنفصل ولا يراهن الرجال فلا، يكون المرأة في الصف الأول لا حرج. كذلك يستفاد من الحديث وهذا كذلك من حديث ابن عباس أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها بل تستحب، كما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عن يساره فأداره عن يمينه، أخذ بشحمة أذنه فأداره عن يمينه. وفي بعض الروايات يأخذه النعاس فأخذه بشحمة أذنه فيوقظه صلى الله عليه وسلم. وهنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، أي بأنس بأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وأقام المرأة خلفنا. ينبغي أن نفقه هذه المسائل. كذلك يستفاد من الحديث قلة الدنيا عليهم، وأنهم لم يجدوا أحسن من هذا الحصير عليه الصلاة والسلام، لم يجدوا أحسن من هذا الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما قد صلي عليه واستعمل، وحصير يكون من سعف النخل. وانظر اليوم إلى هذه الفرش الوثيرة والفرش الفارهة، نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمه. كمل هذا الحديث تفضل.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، قد ذكرنا بعض فوائده في الحديث السابق، وهو أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، ولكن اختلف العلماء إذا صلى عن يسار الإمام ما حكم صلاته. فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهب الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، والقول الأول أرجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس أن يعيد الصلاة من أولها، كبر عن يساره صلى الله عليه وسلم، بعد أن كبر بعد ذلك أداره. لو كان الصلاة عن يساره غير صحيحة لما أجاز تكبيره تكبيرة الإحرام، وأمره أن يعيد الصلاة من جديد. كذلك يستفاد من الحديث جواز الجماعة في صلاة الليل، جواز الجماعة في صلاة الليل. كذلك يستفاد من الحديث أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، العمل لمصلحة الصلاة والحركة لمصلحة الصلاة لا تفسدها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس عبد الله بن عباس وأقامه عن يمينه، وهذه حركة، وهذه لمصلحة الصلاة لا تفسدها. كذلك استفاد من الحديث جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، مع حضور الزوج. وقيل إن عبد الله بن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته حائضا، يكون في حالة تكون كأن تكون حائضا، ولا يلحق بذلك الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه كما أشرنا، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة عبد الله بن عباس. كذلك يستفاد من الحديث صحة مصافة الصبي وحده كذلك يستفاد من الحديث حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنه على تحصيل العلم وتحقيقه. عبد الله بن عباس لماذا بات عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي يرى من صلاته وعبادته وقيامه. وكان عبد الله بن عباس حريصا على العلم، ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. كذلك استفاد من الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة قبل الدخول في الصلاة، أن ينوي أنه إمام، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي لوحده منفردا، ثم دخل عبد الله بن عباس فأصبح إماما، فلا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمامة قبل الدخول في الصلاة. لو أتيت تصلي لوحدك ثم جاء شخص وصلى معك فالصلاة صحيحة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم فإنه يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة. يرشده بالفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه أو برأسه وأداره عن يمينه، في لفظ أخذ برأسي وفي لفظ فأخذ بأذني وفي لفظ فأخذ بيدي أو عضدي، هذه كلها روايات. وفي بعض الروايات وكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فجاءت غفوة صلي أخذ بشحمة أذني صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام، يعني تصلي أمام الإمام. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أداره من خلفه ولم يدره من أمامه، لأنه لو جاز لكانت إدارة النبي صلى الله عليه وسلم من قدامه أسهل، كانت أسهل من الأمام، لكن أداره من خلفه. كذلك مما يستفاد من الحديث طلب علو المسند من الرواية، طلب علو المسند من الرواية، فإن عبد الله بن عباس كان يكتفي بأخبار خالته ميمونة، كان يكفي أن يسألها ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف يصلي، لكن لم يكتفي بذلك، أراد أن يرى بنفسه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، ما كلم عبد الله بن عباس، إنما أخذ بشحمة أذنه وأداره. لو كان يجوز الكلام لقال له انتقل عن يمينه أو كلام النحو، فدل على أن الكلام في الفريضة كذلك لا يجوز. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النوم اليسير لا يضر، النوم اليسير وهو السنة كما جاء في الحديث: وكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. فهذه الغفوة يسيرة لا تضر، لا تضر. كذلك استفاد من الحديث جواز الدخول مع المنفرد، جواز الدخول مع المنفرد. إذا كان إنسان منفرد ودخلت معه فإن ذلك يجوز. وهذه لها أحوال انتقالات، قد ينتقل الإمام من منفرد إلى إمام، كهذه الصورة واضحة. الآن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من منفرد إلى إمام، وقد ينتقل من إمام إلى منفرد. كيف ذلك؟ شخص نعم يحصل له انتقض وضوء وخرج، صح؟ نعم. ويحصل له شيء وقد ينتقل الإمام إلى مأموم. أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعض العلماء: إذا جاء الإمام وقد تقدم شخص في أول الصلاة مثلا وأصر الإمام إلى أن يؤم الناس، فإن الإمام يرجع ويتقدم الإمام. فهنا الإمام انتقل من إمام إلى مأموم. وقد ينتقل من مأموم إلى إمام، إنسان يصلي مع الجماعة، جاء في الركعة الأخيرة يصلي مع الإمام، سلم الإمام ثم قام يكمل، ثم جاء شخص آخر وصلى معه، صلى مع هذا المأموم، فهذا المأموم انتقل من مأموم إلى إمام. وهذا مبحث الانتقالات في الصلاة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على الإمام.